ذكرنا بالأمس أن السيد الشهيد استخلص حينئذ النتائج بهذا النحو، وذكر أن بين الملاكين الثاني والثالث لجواز الاجتماع عموم وخصوص مطلق، أي الملاك الذي هو اختاره وصححه أيضا، وهو كفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع مع التحفظات والاستثناءات التي ذكرها فيما سبق، والملاك الثالث وهو الملاك الذي سار عليه المرزة ومدرسته من لزوم تعدد المعنوان، وأن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون في غير المشتقات. قد تقدم التعليق على هذا الجزء من هذا الكلام بما لا مزيد عليه. الجزء الثاني في كلام السيد الشهيد وتلخيصه واستخلاصه للنتائج هو أنه بين أيضا أن النسبة بين الملاك الأول والملاكين الثاني والثالث لجواز الاجتماع العموم والخصوص من واجه، بمعنى أنه بناء على الملاك الأول الذي يكتفي في جواز الاجتماع بأن يكون الأمر بدليا بالجامع بنحو صرف الوجود، فيجوز اجتماع الأمر حينئذ مع النهي عن الفرد لعدم سراية الأمر من الجامع إلى الفرد، وعدم لزوم محذورين حتى إذا كان الفرد منهيا عنه بنفس العنوان المأمور به، كما في المسألة الأولى، أي الأمر بالصلاة مثلا والنهي عن الصلاة في الحمام عن الحصة الخاصة، فضلا عما إذا كان النهي بعنوان آخر منطبق على الفرد كالنهي عن الغصب المنطبق على الصلاة في الدار المغصوبة. هذا الملاك للجواز النسبة بينه وبين الملاكين الثاني والثالث العموم من واجه، بمعنى أنه يجتمعان في مثل الصلاة في الدار المغصوبة، أي فيما إذا كان الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، الأمر بعنوان بنحو صرف الوجود بدلي، والنهي بعنوان آخر والنهي لا محالة انحلالي ينحل إلى النهي عن كل فرد فرد من العنوان المنهي عن كالغاص. ففي مورد الصلاة في الدار المغصوبة حينئذ الملاكات الثلاثة مثلا تجتمع، الملاك الأول يقول بالجواز لأن الأمر لا يسري من الجامع البدلي إلى الفعل، الملاك الثاني يقول بالجواز صاحب الملاك الثاني لأنه يرى تعدد العنوان، عنوان الصلاة غير عنوان الغاز، بناء على أنهما ليس بينهما جزء مشترك مثلا، وكونهما عنوانين متأصلين لا أن أحدهما مشير به إلى الآخر، فلا يلزم حينئذ اجتماعون في عنوان آخر حتى جزء العنوان. هذا حينئذ على الملاك الثاني. الملاك الثالث أيضا هنا يكون تاما إذا كان العنوانان غير اشتقاقيين، فيلزم مثلا تعدد المعنوان، فيكون الملاك الثالث على القول به أيضا منطبقان، ويفترق كل من الملاك الأول والملاكين الثاني والثالث عن الآخر. يفترق الملاك الأول يكون أوسع من الملاكين الثاني والثالث في المسألة الأولى، أي فيما إذا كان النهي متعلقا بالفرد من خلال أو بالحصة من خلال نفس العنوان المأمور به، كما في الصلاة في الحمام، فإن الأمر متعلق بطبيعي الصلاة والنهي أيضا متعلق بهذا الفرد من خلال نفس عنوان الصلاة، الصلاة في الحمام وقالت الآن فرد أو حصة أو مقيد من العنوان المأمور به، فهذا مشمول للملاك الأول، يعني صاحب الملاك الأول هنا أيضا لا بد أن يقول بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر من الجامع بنحو صرف الوجود لا يسري إلى الفرد، وقد تقدم بيان هذا الملاك والبرهان عليه ودفع المناقشات عنه. فالملاك الأول يعم ما إذا كان النهي متعلقا بالفرد والحصة من خلال نفس العنوان المأمور به، أي الملاك الأول للجواز يعم كلتا المسألتين الأولى والثانية في تعبير السيد الشهيد، ولا يختص بما إذا كان العنوان المنهي عنه مباينا مفهوما مع العنوان المأمور به. ومن هنا من جعل موضوع المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي خاصا بما إذا كان هناك عنوانان متغايران مفهوما ومتباينان مفهوما، بأحدهما أمر وبالآخر نهي، من جعل العنوان وتحرير محل النزاع بهذا النحو، يكون حينئذ هذا التحرير غير مطابقين مع واقع الأدلة، فإن الملاك الأول لو تم لا يختص بما إذا كان النهي متعلقا بعنوان آخر، بل حتى إذا كان متعلقا بالفرد أو بالحصة من خلال نفس العنوان المأمور به، كالنهي عن الصلاة في الحمام أو الصلاة في مكان معين أو في زمان معين، أيضا يكون مشمولا وداخلا في محل البحث من اجتماع، داخلا في بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن الملاك الأول من الملاكات الثلاثة يشمل هذا البحث أيضا. ولو تم كما تم فيما سبق البرهان عليه وصحته، حينئذ في مثل هذه الحالة أيضا يمكن اجتماع الأمر والنهي في نفسه، ما لا محذور من هذه الناحية. إذن من هنا جعل السيد الشهيد في بداية هذه المسألة الموضوع البحث وتحرير البحث أعم من المسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثانية، أي ما إذا كان العنوان المنهي عنه حصة من نفس العنوان المأمور به وفرد منه، أو فردا لعنوان آخر متحد مثلا منطبق مع العنوان عليه العنوان المأمور به. فهذا الأعمية ومود الافتراق من ناحية الملاك الأول عن الملاكين للجواز الثاني والثالث. وأما مورد افتراق الملاكين الثاني والثالث عن الأول وأعمية هذين الملاكين والمسلكين عن المسلك الأول، لأنه أمر منواج يحتاج إلى افتراق من طرفين لا محالة، وعمومية من طرفين، أعمية الملاك الثاني والمسلك الثاني والثالث لجواز الاجتماع عن المسلك الأول، فيما إذا كان يقول السيد الشهيد فيما إذا كان يقول أن الملاكان الثاني والثالث يعمان ما إذا كان الأمر شموليا لا بدليا، كما إذا كان الأمر متعلقا بعنوان شمولي وضوء مثلا وجبت التحية وجب الإكرام، إذا وجب الإكرام لكل عالم وجب إكرام كل عالم، فلحاظ كل عالم شمولي يشمل كل فرد فرد من العلماء. ومن ناحية أخرى حرم في دليل آخر إكرام، حرم في دليل آخر مثلا إعطاء هدية للعالم الفاسق، تمليك مال للعالم الفاسق، ففي مورد من الموارد حقق هذا المكلف الإكرام من خلال تقديم الهدية للعالم الفاسق، فإنه هنا أو للفاسق في دليل آخر حرم إعطاء أو تمليك المال أو الهدية للعالم للفاسق، حينئذ هنا عنوان آخر، عنوان إعطاء المال أو تمليك المال أو الإهداء، وهذا العنوان قد ينطبق عليه عنوان الإكرام أيضا. فأعطى حينئذ أعطى لعالم أراد أن يمتثل وجوب الإكرام للعالم في مورد عالم فاسق بإعطاء المال إليه لا بأنحاء الأخرى للإكرام. كلما كان هناك شمولية في الأمر، كان الأمر أمرا شموليا يشمل تمام المصادق لتلك الطبيعة المأمور بها ولو بلحاظ الموضوع يكون شموليا، أو ابتداء كان المتعلق شموليا لأن وجبت كل صلاتين لا الصلاة في مكان واحد، وإن كان هذا في مثال الصلاة أمر قد لا يكون ممكنا ومعقولا. إذا كان الأمر والوجوب شموليا لا بدليا، حينئذ هنا والنهي أيضا شمولي، هنا الملاك الأول لجواز الاجتماع لا يجري، فإعطاء الإكرام فالإكرام العالم الفاسق الذي يكون بإعطاء الهدية مثلا إليه، بإعطاء مال وتمليكه مالا، وتمليك المال للفاسق محرمون بدليل مثلا لا تعطي لا تملك الفاسق مالا، أو أي مثال آخر من هذه الأمثلة. حينئذ هنا الملاك الثاني والثالث للجواز يكونان صادقين أيضا، بمعنى أننا لو اكتفينا بكفاية لو اكتفينا بتعدد العنوان في جواز الاجتماع، حينئذ يقال هنا أيضا لا يلزم اجتماع الضدين، لأن الأمر تعلق بإكرام هذا العالم، والنهي تعلق بحرمة الحرمة تعلقت بتمليك المال مثلا للفاسق، والعنوانان مختلفان، عنوان تمليك المال عنوان، وعنوان الإكرام عنوان آخر، بينهما عموم واج، قد يكون تمليك من دون أن يكون إكراما، وقد يكون إكرام من دون أن يكون تمليكا. حينئذ هنا وإن كان الوجوب أيضا شمولية، يعني هذا العالم الفاسق يجب فيه إكرامه، لكن مع ذلك هنا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لتعدد العنوان. وهذا وكذلك على الملاك الثالث، إذا كان بنحو بحيث يكون العنوانان من العناوين التي يؤدي إلى تعدد المعنوان، بمعنى أن يكون مقولة الإكرام مثلا غير مقولة التمليك، فإذا كان من قبيل المقولات التي يدعي أصحاب الملاك الثالث فيه تعدد المعنوان، فحتى إذا كان شموليين، يعني كان النهي شمولي دائما، الأمر أيضا إذا كان شموليا مع ذلك لا يلزم محذورون، يعني الملاك لا يلزم محذور اجتماع الضدين، لأن الأمر متعلق بمعنون والنهي متعلق بمعنون آخر من خلال العنوان الآخر، وترأم هذان العنوانان متلازمان في المقام في الوجود، يتحققان مثلا بإيجاد واحد، لا يلزم أن يكون حينئذ معروض الوجوب الشمولي، يعني معروض هذا الفرد وهذه السعة والشمول للواجب هذا الفرد من الوجوب الذي يشمل هذا المورد، لا يتحد موضوعه مع الحرمة الشاملة للمورد لتعدد المعنوان. فالملاكان الثاني والثالث لا يختصان بالأمر بما إذا كان العنوان المأمور به الأمر به بدليا، بل حتى إذا كان شموليا ثابتا في هذا الفرد، مع ذلك يكون حينئذ الاجتماع لا محذور فيه، أي لا يلزم اجتماعون، ولا يلزم غائلة التضاد واجتماع الضدين واجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، إما لتعدد العنوان وهو يكفي في تعدد الموضوع للأمر والنهي، أو لتعدد المعنوان. وأما الملاك الثاني، أما الملاك الأول فهو لا يتم هنا حينئذ، الملاك الأول حينئذ هنا لا يكون تاماً، لأن هذا الملاك يرى أن الأمر إنما يصح إنما يجوز الاجتماع إذا كان الأمر شمول بدليا، أما إذا كان الأمر شموليا الأمر بتمام أنحاء الإكرام، أكرمه بكل أنحاء الإكرام، ومن جملة ما مثلا يصدق عليه الإكرام هو الإكرام بتمليك المال، حينئذ هذا الإكرام سوف يكون واجبا، ويكون في نفس الوقت أن بلو بالعنوان الآخر محرما. حينئذ الملاك الأول لا يتم هنا، لأن الأمر الشمولي لا محالة ينحل على كل فرد فرد، فيكون أمرا بهذا الفرد أيضا، فإذا كان أمرا بهذا يختلف عن الأمر البدلي، الأمر البدلي لا يسري من الجامع إلى الفرد إلا بتلك العناية التي ذكرها السيد الشهيد في الحب والإرادة لا في الأمر، وقد تقدمت المناقشة أيضا في حتى في عالم الحب ومبادئ الحب، فالأمر بالجامع البدلي عدم سرايته إلى الفرد واضح، أما الأمر الشمولي حيث أنه أمر شمولي يشمل تمام الحصص من حصص تلك الطبيعة المأمور بها بالأمر الشمولي، حينئذ هذه الحصة أيضا يكون فيها أمر لا محالة. فإذا كان في هذه الحصة أمر، هذا الأمر بهذا الفرد لا يمكن أن يجتمع مع كون هذا الفرد منهيا عنه محرما ولو بعنوان آخر، لأن هذا حينئذ فرد واحد وعمل واحد وفعل واحد، والفعل الواحد لا يمكن للمولى أن يأمر به ويريده وأن ينهى عنه ويحرمه ويمنع عنه ولو بعنوانين. على كل حال الفعل الواحد إما يطلبه أو لا يطلبه. ما تقدم من عدم المحذور، عدم اللزوم المحذور، كان مخصوصا في الملاك الأول بما إذا كان الأمر بدليا لا شموليا شاملا لهذا الفعل. من هنا قلنا لو رجع المحبوب ولو بحال عالم الحب، لو رجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي ورجع إلى الأمر بهذا الفعل، ولو بلحاظ مبادئ الأمر وهو المحبوبية والإرادة، امتنع كان هذا أحد الوجهين في إثبات بطلان مثلا الملاك الأول، لأن الأمر إذا سرى إلى الفرد وكانت هذه الحصة مأمورا بها حينئذ لا يمكن النهي عنها ولو بعنوان آخر، فضلا عما إذا كان النهي بنفس العنوان. إذن ففي الدليلين الأمر والنهي المجتمعين مثلا في موضع في بحث الاجتماع، إذا كان الأمر شموليا الملاك الأول للجواز لا موضوع له لا محل له، بخلاف الملاكين الثاني والثالث لو تم يجريان حتى في الأمرين في الأمر الشمولي مع النهي. هذا تفسير وتبيين مطلب السيد الشهيد الثاني، وهو أن النسبة بين الملاك الأول لجواز الاجتماع والمسلك الأول والمسلكين والملاكين الثاني والثالث عموم من وجه، وهذا المطلب صحيح، يعني هذا التلخيص والاستنتاج صحيح ثبوتا في نفسه، بمعنى أنه لو كان النظر إلى مشكلة غائلة التضاد واجتماع الضدين فقط في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهذا الكلام فني صحيح لا غبار عليه، بمعنى أن مشكلة التضاد وغائلة اجتماع الضدين في شيء واحد، هذه الغائلة إذا كانت هي المنظورة فقط للجهات الأخرى، يعني إذن هذه الغائلة الملاك الأول للجواز إذا قيل به يدفع هذه الغائلة في حدود ما إذا كان الأمر بدليا وأن المأمور به عنوان بنحو صرف الطبيعة بنحو صرف الوجود، أي بنحو التخيير العقلي بين المصادق للطبيعة، بينما الملاك الثاني والثالث الجواز لا يختصان بذلك، لأن الملاك الثاني والثالث يثبتان تعدد الموضوع للأمر والنهي فلا اجتماع في موضوع واحد، إما لأن الموضوع المتعلق للأمر والنهي إنما هو العناوين لا المعنونات أصلا فتعدد العنوان يكفي، أو لأن الموضوع وإن كان المعنون أو العنوان بما هو فان وحاك عن معنونه لكن المعنون أيضا متعدد، فإذا تعدد فلا اجتماع ولا موضوع لغائلة اجتماع الضدين ولمحذور اجتماع الضدين، من دون فرق بين أن يكون الأمر بدليا بالجامع بنحو صرف الوجود أو شموليا أي ساريا إلى كل حصص الطبيعة التي توجد في الخارج، بحيث كل حصة وكل فرد من مصادق الطبيعة التي تعلق بها أمر واجب تحصيله نحو الشمول والعموم لكلها، حينئذ هنا أيضا تعدد الموضوع محفوظ إما لتعدد العنوان أو لتعدد المعنوان، بينما ذاك الملاك للجواز وهو الملاك الأول هنا لا يجري، فتكون النسبة عموم من وجه كما ذكر. لكن هنا يوجد في مورد الأمر الشمولي، في مورد كون الأمر شموليا والأمر والواجب كل تمام الصلوات لا صلاة واحدة كل أنحاء الإكرام لا إكرام واحد مثلا، حينما يكون الأمر شموليا بناء على المسلك والملاك الثاني والثالث وإن لم يكن محذور الاجتماع، لكن يوجد فيه محذور آخر يوجب الامتناع غير محذور الاجتماع، وهو محذور التكليف بما لا يطاق، أو إن شئتم قلتم أن المولى هنا على كل حال سوف يوقع الكسر والانكسار بين المصلحة الموجودة في العنوان أو في المعنون، حتى مع تعدد المعنون، العنوان والمعنون الذي فيه أمرون، والمفسدة الموجودة في العنوان والمعنون الذي فيه نهيون، به نهيون. إن المولى هنا يعلم أن هذا المجمع على كل حال كلا الأمرين يتحقق فيه، فإما يأمر به أو ينهى عنه، يأمر به وينهى عنه معا، هذا وإن لم يلزم منه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لكن يلزم منه الأغوية، لأنه يعلم أنه تكليف بما لا يطاق هنا، لأن هذا الأمر أمر مستقل، وجوب في الوجوب في الأوامر الانحلالية الشمولية، كل حصة لها وجوب مستقل عن الحصص الأخرى كالنواهي، كل فرد من المحرم فيه حرمة غير الحرمة الأفراد الأخرى، وبهذه الحرمة هنا والوجوب هنا المستقلين عن سائر الوجوبات، المولى لماذا يجعلهما ويعلم أن المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا؟ كيف يمتثل هذه الحرمة وهذا الوجوب في هذا المورد؟ إما ينبغي أن إما أن يفعل أو لا يفعل، فلا يستطيع أن يفعل ولا يفعل، ارتفاع الفعل والثالث منهما عن أو اجتماعهما مستحيل، فإما أن يفعل أو لا يفعل. حينئذ لو فعل امتثل أحدهما وترك الآخر، خالف الآخر، لو فعله امتثل الوجوب وخالف من حيث الحرمة، ولو ترك امتثل الحرمة وخالف الواجب الذي كان مستقلا عن الوجوب في سائر الحصص. فهنا المولى لا يمكنه أن يأمر وينهى لا لمحذور اجتماع الضدين، وأن الأمر والنهي اجتمع على عنوان واحد، المحذور أن هذا مثل هذا الجعل هذا الأمر والنهي في هذا المورد جعلهما معا لغو محض، لأنه تكليف بما لا يطاق. فالمولى في مثل هذه الموارد، وسوف يأتي أنه في مثل هذه الموارد لا يعقل التزاحم أيضا، لا يعقل الترتب، لكي يعقل التزاحم يقال يجعلهما، وحينئذ يكون أحدهما مشروطا بعصيان الآخر كما في موارد الترتب والتزاحم. التزاحم فإن التزاحم إنما يعقل في كل مورد يمكن فيه الترتب، وهنا لا يمكن الترتب على ما سوف يأتي مفصلا. هنا من الموارد التي المولى لا محالة لابد أن هو يحسب حساب الموقف، يرى أن هذا المجمع الذي فيه العنوانان فقط أو العنوانان والمعنوانان على المسلك الثالث، ماذا يصنع مع هذا المجمع بالنسبة لمكلفيه ومواليه؟ فحينئذ هو يحسب حساب المصلحة الموجودة مع المفسدة الموجودة في كل من العنوانين أو المعنوانين، فإذا رأى أن المصلحة أرجح ورجحانه بدرجة لزومية على المفسدة فيأمر ويرفع نهيه، ويرأى أن المفسدة أرجح بدرجة لزومية فينهى ويرفع يده عن الأمر، وإن رأى أنهما متساويان فلا يأمر ولا ينهى، يكون العبد إذن يسقط التكليفان معا هنا. إذن فهنا في مورد الأمر الشمولي وإن كان محذور غائلة اجتماع الضدين غير موجود، فالملاك الثاني والثالث لو كان بحث اجتماع الأمر والنهي ناظرا في ملاكاته إلى خصوص هذه الغائلة، نعم حينئذ ينبغي إدراج هذا أيضا في محل البحث، لأن هذا أيضا ليس فيه محذور الاجتماع، إذ المراد بمحذور الاجتماع خصوص اجتماع الضدين. وأما إذا كان المقصود والموضوع للبحث موضوع بحث اجتماع الأمر والنهي، مطلق امتناع اجتماع الأمر والنهي سواء كان بملاك التضاد في المبادئ بملاك لزوم اجتماع الضدين مثلا، أو كان بملاك التكليف بما لا يطاق، كل ما لا يمكن للمولى بحسب النتيجة، لا يمكن للمولى أن يجعل فيه الأمران إما للزوم اجتماع الضدين الذي لا يمكن, أو للزوم اللغوية والتكليف بما لا يطاق والأمر اللغو البحث, بحيث المولى مضطر فيه إلى أن يرفع أحد حكمه على الأقل, إما كلاهما يرتفع أو أحدهما يرتفع. امتناع, إذا أريد بامتناع اجتماع الأمر والنهي, هذا المعنى كما لعله هو الظاهر, وحتى لو لم يكن ظاهرا ينبغي أن يكون هذا هو الصحيح. فإن المقصود من امتناع اجتماع الأمر بأي ملاك كان الامتناع, كلما كان بحسب النتيجة سوف لا يمكن للمولى أن يجعل فيه أمرا ونهيا معا حينئذ, حتى إذا كان بهذا الملاك, بملاك التكليف بما لا يطاق وبملاك اللغوية, فحينئذ الملاك الثاني والثالث وإن كان تاما في هذا المورد بلحاظ المحظور الأول, لكن بلحاظ المحظور الثاني الذي أشرنا إليه الآن لا يتم, فلا بد حينئذ من تخصيصهما حتى الملاك الثاني والثالث بما إذا كان الأمر المتعلق بالعنوان المأمور به بدليا لا شموليا, لأن الأمر الشمولي وإن لم يكن فيه محظور اجتماع الضدين لكن فيه محظور التكليف بما لا يطاق واللغوية وأي تعبير من التعبيرات الأخرى, بحيث أن المولى مضطر في هذا المورد أن هو يدخل ويقيد, يرفع أحدهما إما الأمر أو النهي أو كليهما, يرفع أحدهما على الأقل. ولعله من هنا كان موارد الأوامر الشمولية موارد شمولية الأمر ولو بلحاظ الموضوع فضلا عن الشمولية بلحاظ المتعلق, خارجة موارد الشمولية في الأمر كانت خارجة هذه الموارد كانت خارجة عن البحث الاجتماع, بمعنى أنه عند الفقهاء من الواضح أنه في مثل أكرم العالم ويحرم إكرام الفاسق بلحاظ العالم الفاسق, لم يتوهم أصوليون أو فقيهون أن عليه في الفقه يدخله ويبنيه على مسألة اجتماع الأمر والنهي, بحيث من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول يجوز أن يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الفاسق, باعتبار أنه في المجمع هنا في العالم الفاسق يوجد عنوانان, عنوان إكرام العالم وعنوان إكرام الفاسق, إكرام العالم محرم أو واجب, إكرام الفاسق يكون محرما هنا, لا بأس أن يكون إكرام هذا العالم واجبا باعتبار أن يكون إكرام زيد العالم الفاسق واجبا بعنوان أنه إكرام للعالم, وإكرامه أيضا محرم يكون محرما بعنوان أنه إكرام للفاسق, وإكرام الفاسق غير إكرام العالم, خصوصا ما بيناه بالأمس من أن العنوان المقيد بقيدين, عنوان العنوان الواحد المقيد بقيدين متباينين يكونان متباينان لا محالة. مع ذلك لا يحتمل أحد أن هذا يكون في الفقه خارجا عن باب التعارض, فإن هذا من القدر المتيقن من التعارض نحو العامين من واجب بين الأدلة, وكيف تسالموا هناك على أن هذا من التعارض ولم يبنوه ولم يفرعوه على القول بجواز اجتماع على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. النكتة فيه هذه, أنه في موارد شمولية الأمر سوف لا يعقل الأمر اجتماع الأمر والنهي لا من ناحية التضاد, حتى إذا قيل بعدم التضاد بتعدد المعنوان بتعدد العنوان أو قيل بكفاية التعدد العنوان, لأنه هنا بحسب الحقيقة سوف يكون فيه محظور آخر وهو محظور أنه لا يعقل جعل هذا الوجوب وذاك الحرمة معا, فإن هذا الوجوب وجوب خاص بهذا في المقام مع تلك الحرمة لا يمكن اجتماعهما, يكون حينئذ هذا الوجوب مع هذه الحرمة لا يمكن جعلهما معا, لأنه وجوب وحرمة متلازمين في هذا وفي هذه الحصة ومستقل عن الحصص الأخرى. وجوب إكرام عالم آخر وهو عامر لا ربط له بهذا الوجوب, هذا وجوب مستقل انحلالي. إكرام زيد العالم الفاسق وجوبه مستقل عن سائر الوجوبات, وهذا الوجوب لا يمكن أن يكون مع حرمة إكرام هذا زيد, حينئذ يلزم التكليف بما لا يطاق, إن لم يلزم محظور التضاد
لوحدة لسريان مثلا الحروف من العنوان ولو في هذه العناوين في العناوين الشمولية والأوامر الشمولية إن لم يلزم السريان إلى الفرد كما هو الصحيح لأننا تعدد العنوان لم نقبله، تعدد المعنى لم نقبله خصوصا في مثل هذه العناوين الاشتقاقية. إذن فيكون إن لم نقبل السرايا فلا أقل من التكليف بما لا يطاق، فهذا ممتنع على كل حال لأنه لا يمكن أن يكون هذا الأمر مع هذا النهي مجتمعا هنا حتى لو لم يكن محذور التضاد للقول بتعدد المعنوان أو للقول بكفاية تعدد العنوان، لأن هناك محذور آخر، هذا المحذور الآخر على كل حال يكون ثابتا. ومن هنا هذه الأمثلة هذه الأمثلة من بهذا البيان يظهر أنه لماذا تكون خارجة عن بحث اجتماع الأمر والنهي. المرزى في تقريرات بحثه يوجد تشويش يحاول أن يخرجها من ناحية العنوان الاشتقاقي، هذه الكلمات لا يحتاج إلى العناوين الاشتقاقية حتى لو لم يكن العنوان اشتقاقيا بل كان العنوان مقوليا، مع ذلك لا يمكن، ليس خروج هذه الموارد مبنيا على الملاكات المتقدمة للجواز، لأن تلك الملاكات ناظرة إلى الامتناع من ناحية الاجتماع الضدين فقط، أما الامتناع من ناحية أخرى والتي هي أيضا موجودة في هذا المورد، وإن تعدد المعنوان تعدد العنوان بل حتى لو تعدد المعنوان حينئذ هذا يكون ممتنعا على كل حال، فيكون بينهما تكاذب بين الدليلين لا محالة، من غير ابتناء على بحث الملاكات المذكورة في جواز اجتماع الأمر والنهي فلا بد من إخراجه. نعم لو كان الأمر بدليا لا شموليا، كما لو قال أكرم عالما، هذا المثال الذي مثلناه بالأمس، ويحرم إكرام الفاسق، أكرم عالما، الأمر بدلي من حيث الموضوع إذا متعلق المتعلق أيضا كان الأمر بدليا كنفس المتعلق، قال أكرم عالما ويحرم إكرام الفاسق، حينئذ هنا هذا يدخل في محل النزاع، هذا ليس من الموارد التي قطعا داخل فيما يقطع بأنه من التعارض وجدائرا يشهد بصحة هذا، فإنه إذا قال أكرم عالما فهذا الواجب حينئذ إكرام عالم لا خصوص زيد الفاسق، أي فرد من العلماء بنحو صرف الوجود المنطبق على عامر بات أحدهم، أحد العلماء يجب إكرامه، الواجب إكرام عالمين لا إكرام كل عالم، إذن فالوجوب تعلق بعنوان إكرام العالم بنحو البدل من حيث المقيد بما هو مقيد أيضا بدلي، لأن قيده أيضا أخذ بنحو البدل لا بنحو الشمول، تعلق المتعلق أيضا أخذ بدليا، إذن فالمقيد بنحو البدل مطلوبون، حينئذ إذا وجب إكرام عالم واحد أحد العلماء وهذا الإنسان جاء وطبقه على من يحرم إكرامه من العلماء وهو حرمة إكرام الفاسق، حينئذ هنا يقال هم امتثل إكرام عالم هم عصى يحرم إكرام فاسق، حينئذ فيه مجال للبحث لأنه هل يجوز أو لا يجوز، لأن مشكلة التكليف بما لا يطاق لا تكون موجودة، فإن المولى يمكن أن يكون ملاكه هكذا في إكرام عالم، أي عالم حتى العالم الفاسق يحقق ملاك إكرامه، ملاك الأمر البدلي يتحقق حتى في ضمن العالم الفاسق، لكن في عالم الفاسق في إكرام العالم الفاسق يوجد مفسدة أخرى أيضا تتحقق، تماما نظير الصلاة في الغاص أو الصلاة في الدار المغصوبة في الدار في الحمام، الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة في الحمام كيف قلنا هنا أنه يمكن أن يكون ملاك المولى في الجامع في نحو صرف الوجود حتى في ضمن الفرد المبغوض، فإن الفرد المبغوض معناه فيه مفسدة توجب البغض، والمفسدة قد تجتمع مع تمام المصلحة المحققة المتحققة في الجامع في صرف الوجود حتى لو تحقق في ضمن هذا الفرد، لو وجد بينهما تمانع هذا معقول، حينئذ لو لم يكن هناك محذور من ناحية اجتماع الأمر والنهي فيعقل أن يتحقق الامتثال فيما إذا يأتي المكلف بتحقيق هذا الجامع البدلي من ناحية المتعلق المتعلق أيضا في ضمن الفرد المحرم، حينئذ لو قبلنا الملاك الأول يكون حينئذ هنا جائزا هذا. لو لم نقبل الملاك الأول لكن قبلنا الملاك الثاني والثالث، وقلنا أن المقيد إذا العنوان الواحد المقيد بقيدين إذا أمر بأحدهما ونهي بالآخر، إذا كان القيدان لهما متغايران مفهوما هذا يكفي كما هو ظاهر والصريح عبارة الكفاية، يكفي في تعدد العنوان وبالتالي في جواز الاجتماع أيضا يقال بجواز الاجتماع. وإذا قلنا بأن تعدد العنوان حتى بهذا النحو يؤدي إلى تعدد المعنوان ولم يكن هذا من العناوين الاشتقاقية أيضا يكون حينئذ فيه جوازون. والوجدان إذن واضح وجدانا أن هذا المثال يختلف عن مثل مثال أكرم كل عالمين ويحرم إكرام الفاسق. أكرم كل عالم ويحرم إكرام الفاسق، لا يعقل أن يكون هناك أمر ونهي في مورد العالم الفاسق، لأنه أمر شمولي مستقل عن الأوامر الأخرى. حينئذ هذا الأمر الزائد كيف يمكن أن يجتمع مع ذاك النهي؟ وهل هذا إلا التكليف بما لا يطاق على الأقل، بخلاف ما إذا قال أكرم عالما. ومن هنا يظهر أن العامين من الواج إذا كان شموليين فهذا قطعا يكون خارجا أن وارد اجتماع الأمر والنهي، لأنه هنا فيه محذور الامتناع على كل حال بالملاك الآخر. وما ذكر من الملاكات لدفع شبهة التضاد لا تفيد لدفع هذه الشبهة وهو شبهة التكليف ولا يطاق حسب الحقيقة، وإنما يمكن إدراج العامين من واجه في بحث الاجتماع وجعله مبنيا على هذه الاختيار أحد الملاكات الثلاثة، فيما إذا كان العام فيما إذا كان الأمر من ناحية الموضوع أيضا بدليا كما في مثال أكرم عالمان. وبهذا اتضحت النقاط الثبوتية لمسألة جواز الاجتماع الأمر والنهي. وحيث أننا قبلنا الملاك الأول ولم نقبل الملاك الثاني ولا الثالث، لأن الملاك الثاني قلنا مجرد تعدد العنوان لا يكفي، ناقشنا في خلافا لمختار السيد الشهيد، الملاك الثالث وهو أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون ولو في بعض أنحاء العناوين المبدئية ونحو ذلك، إذن لم نقبله. إذن وبحسب الحقيقة يكون موضوع البحث إنما الملاك الصحيح إنما هو الملاك الأول لجواز الاجتماع. فينبغي وحيث أن الملاك الأول أعم من موارد وحدة العنوان وتعدده، فينبغي جعل الموضوع أعم كما جعله السيد الشهيد أعم، بحيث يشمل المسألتين الأولى والثانية. الناهي كان بعنوان آخر عن حصة وفرد من هذا العنوان الموضوع أو بنفس العنوان، وينبغي جعل موضوع البحث أخص من ناحية أعمية الملاكين الثاني والثالث، يعني فرض العام فرض الأمر بعنوان شمولي تكون النسبة بينه وبين المنهي عن العموم من واجه، هذا ينبغي إخراجه أيضا عن موضوع الاجتماع الأمر والنهي، لأن هذا بحسب الحقيقة لا ينبغي الإشكال في كونه من التعارض، ونكتة كونه من التعارض إنما هي ما أشرنا إليه من أنه فيه محظور الامتناع من ناحية أخرى. كما أنه لا وجه لتخصيص ظهر بهذا البيان، لا وجه لتخصيص موضوع البحث بما إذا كان المتعلق للأمر مع المتعلق للناهي متباينان بلحاظ نفس المتعلق، أما إذا تغايرا بلحاظ المتعلق المتعلق ما يعبر عنه صاحب الكفاية بالإضافة إلى الموضوع، إذا كان التغاير بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عن من ناحية التغاير في إضافة المتعلق إلى الموضوع أحد المأمور به كان إكرام العالم والمنهي عن كان إكرام الفاسق، فتغير العنوانان بلحاظ الموضوع أي بلحاظ متعلق المتعلق وقيد المتعلق، هذا لم يدخل في البحث، لا بد من إدخاله في البحث كما أدخلناه في مثل أكرم عالما ويحرم إكرام الفاسق، هذا أيضا يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي ولا وجه لإخراجه كما لم يخرجه صاحب الكفاية. وما في الفيق من المفروغية عن التعارض في العامين من واجه ليس في مثل هذا المثال، وإنما هو في مثال العام الأمر الشمولي الذي قلنا هناك على كل حال فيه امتناعون مع قطع النظر عن ملاكات الجواز الثلاثة. وبهذا في التوضيحات أتصور أن جملة من التشويشات والنقاط الإشكالات التي توجد في بعض الكلمات تتضح. وتظهر يظهر اندفاعها، وإن كان للمحقق العراق للمحقق العراقي في تقريرات بحثه وفي كلماته نكات أخرى من الإشكالات، على جملة منها إشكالات على المرجع، وجملة منها كلمات مبنية على مبانيه في الواجب التخيير ونحو ذلك، بالتأمل فيما أشرنا إليه وأوضحناه يتضح لمن يريد التوسعة ومطالعة كلماته في نهاية الأفكار، بالتدقيق والتأمل فيما لفنا يظهر الجواب على أكثرها بحسب الحقيقة أو كلها. الحمد لله. بعد هذا ندخل في التطبيق، انتهت أصل المسألة، ندخل في التطبيق المعروف لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو تطبيقه على الصلاة في المغصوب، في الثوب المغصوب تارة، في المكان المغصوب أخرى، ويأتي